بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله. الحمد لله الذي سلك بأحبابه الصراط المستقيم واختص بعنايته من أتى بابه بقلب سليم. أمات سبحانه وتعالى قلوبا بالمعاصي وأحيا قلوبا بالطاعة، فسبحان من يحيي العظام وهي رميم. وصلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ما طار طائر وهب نسيم، أما بعد، فقد استعرضت معكم في الدرس الماضي، نرجو أن يعني ننتبه بقلوبنا وعقولنا. الدرس يحتاج إلى شيء من يعني الانتباه. استعرضنا في الأسبوع الماضي أن الحضارة الأوروبية الغربية فسدت بذرتها لأنها قامت على الإلحاد وعدم الإله، فلما فسدت بذرتها لم تطب ثمارها، لأن الثمار نتيجة البذر. لأنهم نظروا إلى هذه الآيات في الأنفس وفي الآفاق فوجدوها مسخرة لهم، فظنوا أنهم هم الذين أوجدوها وأنهم هم سادتها، وما أدركوا أنها مسخرة من خالق هذا الكون للإنسان، لأنه جعل خليفة في الأرض. فلم يؤمنوا بخالقها ولا بمدبرها سبحانه، ولذلك جاءت ثمار هذه الحضارة نعم خبيثة، لأنها لم تستند إلى نبع صاف ولا إلى معين عذب من قيم أو خلق أو تعليم إلى أو تعليمات إلهية ربانية، فجاءت خبيثة. نعم، وقالوا ليس لهذا الكون إله، وانصرفوا عند ذلك إلى عبادة أهوائهم وأنفسهم ولذاتهم. هذا شأن الحضارة الغربية. من هنا يقول علماء الغرب وفلاسفتهم بدأ بنيان هذه الحضارة يتزعزع، وازداد هذا البناء مع الزمن ومع الارتفاع، مع الرقي المادي ورقي الميكانيكا والاكتشافات، وازداد هذا البناء مع الزمن ومع الارتفاع بالاختراعات زيغا واختلالا. لماذا؟ لأن الأوروبيين فقدوا التوازن بين العلم والدين، وفقدوا التعادل بين القوة والأخلاق، فقد نمت القوة نموا عجيبا وانحط ميزان الأخلاق. فلو تصورت كفتين لرأيت كفة القوة هي التي تزن، ورأيت كفة الأخلاق هي التي تطيش. ما عندهم شيء من هذا. رجحت كفة العلم وكفة القوة بالكلية، وعبد الإنسان ذاته وهواه. يقول الفيلسوف البريطاني جود: أصبحت المخترعات الحديثة التي كان من المفروض أن تعود على الجنس البشري بالخير الكبير، لو كان بدقة الكلام، لو كان مستعملها ومخترعها يعرف الخير وينقاد إليه كانت أنتجت، لكن مخترعها لا يعرف القيم ولا يعرف الخلق، فكانت النتيجة. لو كان مستعملها يعرف الخير وينقاد إليه ويتجه إلى الصلاح. أصبحت هذه المخترعات وضررها أكبر من نفعها على البشرية. هذا كلام جد. وقد وجد الآن في الغرب من الفلاسفة والفيلسوف يدرك نظرته أمام بعيدة أشد صراحة من جود. الدكتور كارليل في كتابه الإنسان وذلك المجهول يقول محللا هذه الحضارة بشكل عميق أعمق من نظرة جود، يقول إن الحضارة الحديثة عندنا لم تحقق الآمال الكبيرة التي عقدت البشرية أملها عليها، ما حققت. ففي كل بلد، تبه كلمة ما أدقه، ترى الذين يمسكون بالأمور القادة السياسيين الحاكمون في كل بلد والذين يحكمون الأمم ترى فيهم انحطاطا في الخلق وانحطاطا في الفكر، انحطاطا في الخلق وانحطاطا في الفكر. من فترة عقود كان أحد الحكام المسلمين توفي وجد إذا أراد أن يذهب إلى بلد أعلنت العاهرات النفير لتلتقي به في الفندق الذي ينزل فيه، ولا أريد أن أسميه، اذكروا محاسن موتاكم. نعم أي والله مكتوبة ومسجلة عند من 40 سنة. نفير جاء فلان دعي مرة إلى وليمة دولية فشهد يدخل المطبخ ويخرج وقد وضع يده بيد خادمة المطبخ. هذا شيء انحطاط فكري وانحطاط أخلاقي. ثم يقول، هذا مش قولي، يقول إن نقائص القادة السياسيين الخلقية والفكرية تعرض أمم العصر كلها للخطر. ثم يتابع فيقول إن حضارتنا ستجعل الحياة محالة، حياة كريمة يعني، لأن علمنا بالحياة وكيف يجب أن نعيش في أمن وطمأنينة، علمنا بذلك كيف يجب أن نعيش وكيف يجب أن يعيش الإنسان جاء قاصرا عن علمنا بالماديات والمخترعات. يعني كيف نعيش لا نعرف، لكن علم المخترعات كبير. وهذا التأخر، أي تأخر الخلق عن المخترعات والمبتدعات، هو الذي جنى على هذه الأمم. ثم يقول أي نفع في المخترعات وأي أهمية لاكتشافات الفلك والكيمياء إذا لم نستطع أن نوجهها لانتفاع البشرية؟ أي فائدة؟ إنه لا خير في طريق للحياة، أي خير في طريق للحياة يبعد عن هذا الطريق الفضائل والخير والخلق؟ أي خير في هذا؟ ثم يتابع فيقول إن الأفضل لنا أن نعتني بأنفسنا أكثر من عنايتنا بصناعة طائرات أكبر وأسرع أو بصناعات تلسكوبات ضخمة لفحص هيكل سديم على بعد سحيق. شو استفدت أنا طلع معي نعم نجم على بعد 1,000,000,000 سنة ضوئية ولا أستطيع أن أعيش على ظهر الأرض عيشة بسلام وأمن وطمأنينة؟ ما هو مدى التقدم الحقيقي الذي نحققه إذا انتقلنا بطائرات من الصين إلى أمريكا بأقل من ساعة أو ساعتين أو ثلاث؟ ماذا حققنا للأمن والطمأنينة إذا كانت السرعة صارت أكثر شوي؟ وهل من الضروري أن نزيد الإنتاج بلا توقف ليستهلك البشر كميات أكثر؟ شان استهلاك أكثر فأكثر من أشياء لا جدوى منها. الأمة العربية تصرف على كماليات النساء بالمليارات، بالمليارات، أدوات تجميل النساء مليارات. يوم يقول أنا أتساءل هل أعتقنا علوم الكيمياء والطبيعة والميكانيكا النظام الأخلاقي؟ هل منحتنا التوازن العصبي؟ كل مرضى أعصاب إلا ما رحم الله. هل منحتنا الأمن؟ هل منحتنا السلام؟ الشيخ الندوي عليه رحمة الله أبا الحسن يقول كلام من يؤكد فيه هذا المعنى، وكل واحد بجانب. يقول لما فقد الغربيون الرغبة في الخلق وفي الصلاح والإصلاح اعتلت أذواقهم، خلقهم اعتلت، لأنه ما تحركوا في طريق الإصلاح، ما استجابوا للفطرة البشرية أعماها الهوى والذات والشهوات، اعتلت أذواقهم فلم تزدهم هذه المخترعات إلا ضررا، فكان شأنهم كشأن رجل ممعود موبوء مريض، إذا وضعت له في فمه الأطعمة الصالحة استحالت في جسمه إلى وباء ومرض، لذلك يحتاج لحماية، يحتاج لحماية. ويذكر المؤرخون مش من زمن بعيد سنة 1938 وقف إيدن رئيس وزراء بريطانيا السابق الأسبق في خطبة له يشير إلى ما أشار إليه هؤلاء الفلاسفة، هو سياسي لكن يعني عاقل، قال إن أهل الأرض كادوا يرجعون في أواخر قرننا هذا، قرن العشرين بقصد، إلى عهد الهمجية والوحشية. يقول أليس من العجيب المضحك أن البلاد تنفق الملايين والمليارات على إيش؟ على الوقاية من الآلات الفتاكة التي أوجدتها، تنفق على آلات لكنها لا تنفق درهما على ضبط هذه الآيات واستعمالها في الخير. كيف كم ينفقون للنجاة من القنبلة الذرية والهيدروجينية وكذا وغلوكوسات ومستودعات وكمامات تنفق للوقاية؟ طيب أنتم حولوها في الأصل لتكون في الخير وفي السلام وفي هذه حال أوروبا اليوم. وبخلاصة فقدت الحاسة الدينية التي هي القيم والخلق والارتباط بالآخرة وأن هناك حسابا وعقابا. ونحن نعلم من قراءتنا للتاريخ بل ولسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا، اقرأ سيرتهم تجد أن أشد العقبات التي وقفت في وجه الأنبياء والتي وقفت في وجه المصلحين أشد هذه العقبات فقد الحاسة الدينية عند أممهم. ما بدهم دين، انتهت المشكلة، ما بحب يسمع. هي أشد العقبات كانت. والذين لا يلقون أسماعهم إلا لما يطربهم من أمر الدنيا، الحفلة الفلانية، النهاية الفلانية، هذا يطربهم. أما أن تقول بحساب فلتحسن عملك، تبر جارك، تبر أهلك، ما بيحب يسمع، وخاصة إذا ذكرت له الموت. يا لطيف. نعم، لا يلقون أسماعهم إلا لما يطربهم، هذا شأن أمم الأنبياء السابقة اللي الله عز وجل نعم دمرهم. سمعهم أمر الدنيا يطربون، أما أمر الدين فلا شأن لهم به، هذا ليس من شأنهم. ألا ترون إلى ذلك النبي الذي داء ودعاهم إلى الإصلاح والخلق فأعرضوا عنه ولم يسمعوا هديه، ماذا قالوا؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين روحانا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. أليس منطق الحضارة الغربية هذا هو اليوم؟ أي والله، بجوز أبو الله يعرف أكثر منا من خالطهم. فالقلوب ممتلئة بالهوى والمادة والدنيا، أما الإيمان بالله والقيم، الإيمان بالله والقيم يتطلب قلبا فارغا من الباطل. إذا عندك كأس في ماء قذر، ألا تحتاج لتشرب به أن تفرغه تغسله بعدين؟ يتطلب الإيمان والحق والخلق قلبا فارغا من الباطل ليحزن استقبال هذا الوارد الديني الإيماني، أما قلب مملوء بنجاسات ما بيتقبله. والقلب إذا فارغ بيتقبل حي الله، إذا ما في عنده علم أساسي. لك شو بيقول الشاعر هذا المغرم؟ قل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى. نعم، فصادف قلبا فارغا فتمكن. ما شاء الله، حضرته يعني دائما على باب مدارس البنات هو ما معه حق قرشين رغيف خبز، تعال دبر رايه بساوي. نعم، ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فالقلوب ممتلئه بالهوى والماده، الايمان يتطلب قلبا فارغا من الباطل حتى يحل محل. وامامنا مثل، اقرأ القرآن الكريم. شعيب لما أتى إلى قومه، يا قومي كذا يا قومي كذا يا قومي، نعم، لما كلمهم بكلام مفهوم معقول واضح جميل، ماذا قالوا؟ يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيف، نحن ما عم نفهم عليك. هل صحيح لم يفهم؟ لا والله يفهم. نعم، لم يفهم الجواب، لا فهموه، فقد كان شعيب بإقرار المؤرخين مقوالا فصيحا حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن شعيبا خطيب الأنبياء. ما فهمتوا؟ لا فهمتوا. يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وقد وصفه نبينا بأنه خطيب الأنبياء، بقى بفهم ولا ما بفهم؟ لا، لكن قلوب. ألم يكن هذا الحال في الحضارة الغربية، الصدود عن الخلق والخير، كما كان قوم نبينا صلى الله عليه وسلم حين أتاهم بالمنهج الرباني لإصلاح جاهليتهم، ماذا كان جوابهم؟ اقرأ في سورة حاميم فصلت، سجد حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، مبشر بالثواب منذر للمخالفين، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. في كلمة أكنة ما أجملها، سنشرحها. يعني أحيط بقلوبهم مثل الظرف إذا حطيت فيه المظروف يحيط فيه من كل جهة. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنا عاملون. تبقى كلمة ومن بيننا وبينك حجاب تلمس أنه كلام رب، كلام رب. أي والله نأتي إليها. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، أي لا يسمعون سماع تقبلا وانقياد، أما سمعوا سمعوا. وقالوا قلوبنا في أكنة. أكنة جمع لكلمة كنان، كن أكنان هذيك البيوت، هن أكنة كنان أي غطاء. والقصد منها قلوبنا في أكنة، القصد منها المبالغة في عدم القبول منك شيء أبدا، لا تحدثنا. والأكنة إذا احتوت على القلوب احتواء الظرف في المظروف بتحيط فيه من كل قرنية، الظرف بتحيط بالورقة من كل، لا يمكن أن يصل إليها شيء من الحق أبدا. يؤكد هذا المعنى بقى العبارة ومن بيننا وبينك حجاب. الحجاب هنا هو الستر الغليظ يحجب كل شيء. أنت لما تكون مع جليس لك في غرفة طيبة وقعدة لطيفة، تحدثه ويحدثك، وتسمعه ويسمعك، وتأنس به ويأنس بك، صحيح ولا لا؟ آتي أبا. لكن إذا كان بينك وبينه حجاب امتنع ذلك كله، أنت بغرفة أو أنت بالدار هي هو بداره أو غرفة، امتنع هذا، امتنع الأنس وامتنع السمع وامتنع الكلام. هذا الحجاب قد يكون حجابا معنويا مش حجاب مادي. مثلا تقول بين، انتبهوا لي على العبارة، بين فلان وفلان جفوة، بين فلان وفلان، كلمة بين ذكرت مرة واحدة، بين فلان وفلان جفوة، يعني في سوء تفاهم صغير ممكن أن يحل كما قال علماؤنا سرعان ما تزول. لكن لو قلت بين فلان وبين فلان جفوة وكررت ظرف المكان بين، العرب تقول دل على أن الجفوة كبيرة لا يمكن ردمها ولا يمكن إصلاحها، لأنك كررت الظرف. ولذلك ماذا قالوا؟ ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنا عاملون. إذا تكرر الظرف دل على بعد الفجوة، يعني ما أننا نقبل. وهؤلاء المشركون وأتباع الجاهلية قالوا ومن بيننا وبينك حجاب، أي غليظ يملأ المسافة كلها، لا منسمع ولا من. من هنا تدرك لماذا كان أبو جهل إذا حدثه النبي صلى الله عليه وسلم وضع ثوبه على وجهه ورأسه. أن يعرض عن الهدى إنسان العصر، لا تهمه شأن الآخرة، لا تحدثني، لأنه رجل جاد لا يبيع عاجلا بآجل، الآخرة مو شايفة، بده الآن هون. لذلك انتبه يا إخواني في بعض عبارات عند العامية لا يفهمونها قد تكون كفرا. بيقول لك عصفور باليد خير من عشرة على الشجرة، يعني كأنه القرش هون أحسن ما تعطيني الجنة هناك، هي كفرة. فعلموا أولادكم أن لا يقولوا مثل هذه الكلمات، عصفور باليد خير من عشرة على الشجرة، يعني شيء حاضر. فهمتوا المعنى؟ رجل العصر أو حضارة العصر رجلها جاد، ما بتهمه مسائل الآخرة، لا يعرف إلا حياة المعامل والماكينات والمخترعات ولا يهتم آخر النهار إلا براحة نفسه وبالنوم الهادئ وبالتسلية واللذة والشهوة. نحن قلدناهم، نحن نقيم أعلى برج وعلى ما أعرف إيش وأسرع في بلاد العربية الإسلامية، والإنسان عندهم مريض النفس مريض البدن من تخمة الرفاهية. ثم بعد ذلك تنكشف هذه الأمور واضح. نعم، لا يهمه إنسان هذا العصر إلا الراتب آخر الشهر، بس يحرص بقى على الراتب. أليس شأن كثير من المسلمين الآن على هذا الطريق؟ إن كان موظفا الراتب آخر الشهر بروح على البنك من 30 أو من 29 نزل ولا ما نزل، تنزل لك النزل ما في غير الراتب يعني الشغلة هذه. وإن كان تاجرا فالقضية أرباح الشهرية أو الأرباح السنوية. هذا ثم يهتم بعد ذلك لما بيكبر كيف يعيد شبابه، يشد وجهه جلد كرشة. اي والله والله شفت واحد شد وجهه الله اكبر شيء بيخوف مثل اللعبة. نعم، والمرأة بدها ترفع الشحم من بطنها حتى تعجب جوزها او تجعل اثداءها تضع فيهم أشياء من البلاستيك تؤدي إلى الأمراض. يسألوني أقول الله يخرب بيتكم، حد يأتي بالمرض فيضعه في صدره إمشان تعجب جوزها، جوزها لازم يكون ثديها كبير، أو يضحكون على النساء منكبر لك صدرك أم صغر. هذا شأن، هذا شأننا، ونحن نلحقهم حقوى القذة بالقذة. أما ما بعد الحياة الدنيا من أمور الآخرة فهو عند إنسان هذا العصر وهم أو مجهول، على الأقل ما بفكر فيه. ولذلك يوبخ الله تبارك وتعالى قوما هذا شأن، ولذا لم تخطر ببالهم أمور الآخرة، والذين يقفون فقط عند إيش؟ عند هذه الحياة. قال في النمل بل ادارك علمهم، بل أدرك علمهم، دارك وأدرك فيها 12 قراءة، أشهرها هاتان القراءات عن بل ادارك علمهم، بل أدرك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، ارتفع درجة ضلالهم أكثر، بل هم منها عمون. أضرب عن الأول إلى الثاني إلى الثالث. نقف عند هذه الآية قليلا مهمة. فقوله تعالى بل ادارك علمهم، وقرأ كثيرون بل أدرك علمهم في الآخرة، أدرك علمهم أي لحق وتتابع، كما تقول عن إنسان أدركه علمي أي لحقه علمي وتبعه بعرف وصله. قال مجاهد في الآية يدرك علمهم في الآخرة، بالآخرة بيعرفوه الآن ما تخطر عبالهم، فإذا جاءت الآخرة أدرك علمهم الآخرة وصلوا لها ويعلمونها حين يرونها ويعاينونها، حيث لا ينفعهم علمهم بالآخرة في ذلك. وقال مقاتل بل علموا في الآخرة حين عاينوها، شافوا حين عاينوها علموا ما شكوا به وما عموا عنه في الدنيا. وهذا كقوله تعالى بل هم في شك منها، أي هم اليوم في شك من الآخرة، لكن سيأتي الوقت الذي يقول ابن عباس ما جهلوه في الدنيا، أي الخلاصة من أمور الآخرة علموه، ما جهلوه من شأن الآخرة هنا علموه هناك، علميه هناك عليه رحمة الله. يقول البروسوي: جهل العلم بالآخرة هنا وجهل العلم بالبعث مع تعاضد الأدلة ووضوحها على أن هناك حياة أخرى. نظام الكون يدلك على الوجود لحياة أخرى، ليس وقت تفصيل الآن، مع وضوح الأدلة وتعاضد أسباب المعرفة. وقال ابن عاشور: بل ادارك علمهم في الآخرة، أي سيحصل لهم العلم بالآخرة وقت بعثهم في اليوم الذي يبعثون فيه. أي الآخرة. وعندها يوقنون بالشيء الذي أنكروه على حياتهم الدنيا. انتقلت الآية من بيان عدم علمهم هنا إلى بيان ما هو أسوأ منه. شو أسوأ من عدم العلم؟ وهو الحيرة والشك. فقال تعالى: بل هم في شك منها، أي من نفس الآخرة ومن تحققها، كمن يتحير في أمر لا دليل عليه عنده، ولا بفكر يأتي بالدليل، ولا بفكر يسأل. ثم أضرب عن الشك: وفهم بما هو أسوأ وما هو أفظع وما هو أشنع، كما قال العلماء: بل هم منها عمون. عمون لماذا؟ لافتقادهم البصيرة. مش البصر؟ لافتقادهم البصيرة. العمى، كلمة العمى تطلق على افتقاد البصر وتطلق على افتقاد البصيرة، والعمى. لكن يقال في فاقد البصر عند العرب أعمى، أما اللي فقد البصيرة بدك تخصه بوصف بتقول عمى وعمن، عمى وعمن. إذا أطلقت العمى، العمى لفقد البصر والبصير، بدك تخص الأعمى لفاقد البصر وعمى وعمن لفاقد البصيرة. ثم قالوا: عمى القلب أشد، عمى القلب أشد. وقالوا: لا قيمة لافتقاد البصر بجنب افتقاد البصيرة. وعللوا ذلك بقولهم أنه فقد البصر أهون من فقد البصيرة. قالوا: إذ رب أعمى في الظاهر بصير في الباطن، أو بصير إن أرعتك، لأنه إذ رب أعمى في الظاهر بصير في الباطن، ورب بصير في الصورة أعمى في الحقيقة، وذلك كحال أهل الكفر والنفاق، وكذلك حال الغافلين تتبعه. ويقول الله تعالى مشيرا إلى هذه الحقيقة أن اللي بيخوف عمى البصيرة: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي ليس الخلل في المشاعر، وإنما الخلل في العقول، لم يستعملوها ليتبين الحق. لأنهم لما اتبعوا الهوى وانهمكوا به غطى على فطرتهم وعلى إيمانهم وغلبت الشهوة. وقوله: أفلم يسيروا في الأرض، هذا الحقيقة استفهام تعجب، أي هؤلاء ساروا في الأرض، عندهم علوم، اكتشفوا المعارف، اكتشفوا الاختراعات، لكنهم لم يسيروا سيرا، هذا السير في الأرض يدفعهم للعبرة، لأن السير في الأرض نوعان: سير طلب رزق وسير طلب عبرة. والأصل أن تطلب العبرة ويأتي الرزق تبع، لا نمنعك نحن، لكن اعتبر. ينبغي أن يعتبروا بالسفر، لأنهم يشاهدون مصارع الأمم التي كانت بذرتها خبيثة بذرتهم. لأن الأصل في السفر أن يكون للعبرة، ثم يأتيه سفر كسب الرزق تبعا. ألا ترى إلى أبي العلاء ماذا يقول؟ يشير إلى هذه الحقيقة، يقول: وقيل أفاد بالأسفار مالا. قال فلان والله سافر ما شاء الله جاب كثير مال. وقيل أفاد بالأسفار مالا، فقلنا: هل أفاد بها فؤادا؟ هل اعتبر؟ وقيل أفاد فلان بالأسفار مالا، فقلنا: هل أفاد بها فؤادا؟ هل اعتبر؟ فالسير للعبرة والتأمل ليستدل بخلق الله وآياته في الآفاق وفي الأنفس على عظيم قدرته وطلاقة القدرة، وأنه قادر تبارك وتعالى على الإحياء بعد الإماتة. فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن عمى الأبصار شيء هين إذا ما قيس بعمى القلوب، لأن الإنسان إذا فقد رؤية البصر يمكنه أن يسمع وأن يعقل ما يسمع ويحلل ما يسمع بعقله، وأن يهتدي، وما لا يراه بعينه قد يخبره به إنسان مخبر يصف له هذه القضية كذا وكذا وصفا دقيقا، نعم كأنه يراه. لكن ما العمل وما الحيلة إذا عميت القلوب والأنظار مبصرة؟ لذلك نقول نحن في العامية لمن يغفل عن الشيء الواضح البين البارز ويغفل عن المبدأ المستقر الصالح، نقول هذا أعمى قلب، يعني طمس على قلبه فلا يعي شيئا. فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ورحم الله قتادة عندما قال: النظر النافذ، نظر العين، جعل بلغة ومنفعة، يعني خلقه الله تبارك وتعالى لتقضي به حاجاتك، ترى شو أمامك، تذهب إلى آخر. النظر النافذ أمامي البشر عين، بلغة ومنفعة، والبصر النافع في القلب، في القلب. وقال مجاهد: لكل عين، أي لكل إنسان، العين تطلق على الإنسان وتطلق على العين الباصرة وتطلق على الذهب وتطلق على نبع الماء، كله كل شيء. لكل إنسان أربعة أعين: عينان في رأسه لدنيا، وعينان في قلبه لآخرته. فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه لم يضره ذلك شيئا، وإن أبصرت عينا رأسه وعميت عينا قلبه لم ينفعه نظره شيئا، لم ينفعه نظره شيئا. هنا سؤال: ما العلاج لعمى البصيرة؟ ما العلاج لعمى البصيرة؟ علماؤنا قالوا: أن يكون بضده، ضد عمى البصيرة العلم. إذن العلم هو الذي يشفيك، أيكون علاجا للبصيرة، وهو العلم الذي به يدرك الآخرة وما تحويه من عذاب وعقاب وجزاء وثواب وجنة وخلود إلى آخر. سهل التستري بقول: ما عصى الله أحد معصية أشد من الجهل، ما عصى الله أحد بمعصية أشد من الجهل. قالوا: يا أبا محمد، وهل تعرف شيئا أشد من الجهل؟ قال: نعم، الجهل بالجهل، أن يجهل أنه جاهل. إذ الجهل جهلان: جهل بسيط أو عدم العلم، وجهل مركب، جاهل ولا يعلم أنه جاهل، تحتاج إلى طاقة مضاعفة لتفهمه الشيء وتفهمه أنه جاهل وتفهمه القضية. نعم. ولذلك قالوا سقام الحرص ليس له شفاء، البخل. سقام الحرص ليس له شفاء، وداء الجهل ليس له دواء. الجهل الأول يزول بالعلم، والجهل المركب يحتاج إلى رحمة الله بالعبد لإنقاذه. ولذلك قالوا وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله. نعم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأجسامهم قبل القبور بالدنيا قبور، بعض بس طعم يسعين. وإن امرأ لم يحي بالعلم ميت، وإن امرأ لم يحي بالعلم ميت، وليس له حين النشور نشور. يعني هناك حتى يعني يحطوا الأموال. هنا تأتي سؤال، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب القلب مو في الصدر، ليش قال في الصدور؟ مع أن القلب إيش، وين؟ في الصدر. الجواب للتأكيد أن هؤلاء الكفر مع أن قلبهم بين جنبيهم وفي أنفسهم لم ينتفعوا به، رغم أنه بين جنبيهم. وهذا في اللغة العربية كثير للتأكيد على أن هذا الأمر مهم. على مثل ما تقول إنسان بتوصيه بتقول له احفظ لسانك الذي بين فكيك. طيب مو بين فكي اللسان، بين فكي. لكن بالتأكيد على هذه القضية ولأهميتها. نعم، ذلك قولهم بأفواههم الآية. طيب القول بإيش بيكون؟ بالأفواه. لكن لبيان إيش؟ للتأكيد على أن القول كان كلاما لا إشارة ولا إيش غمزا ولا لمزا. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله.